بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الاستسقاء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال، يعني وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد تفعل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وأنا قد بدأ حاجب الشمس يعني ظهر قرن الشمس، لكنه في هذا الحديث بدأ بالخطبة ثم صلى ويكون بعد ارتفاع الشمس. سيأتينا خلاف هل الخطبة قبل الصلاة أو الصلاة قبل الخطبة. قوله فكبر الله حمد فكبر وحمد الله ليس فيه دليل على أنه بدأ بالتكبير، لكن هذا فيه عطف أنه كبر وحمد، وليس دليلا يعني ظاهرا على البدء بالتكبير. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أو استفتح شيئا من خطبه بغير الحمد، لا في العيد ولا في الجمعة ولا في الاستسقاء ولا في غيرها. ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه، يعني تأخر المطر عن وقت زمانه أي وقت اتيانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، يعني الأمر العام، قال ربكم ادعوني يستجيب لكم وأمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذا من أعظم الحمد والثناء، الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله وبدأت بالحمد والثناء والتمجيد، هذا أعظم ما يكون من الثناء على الله تبارك وتعالى. فينبغي للداعي أن يبدأ بالفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقدم هذا بين يدي دعائه، فإنه من أعظم الحمد والثناء والتمجيد على الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، حمد وثناء وتمجيد. فلا شك أن هذا من أعظم ما يكون من الثناء على الله تبارك وتعالى. مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، يفعل الله ما يريد، هذه تأكد من زيادة صفة الجلالة في هذا الحديث، هذه يراجع الأصل، يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. إذا أحد يقدر منكم يطلع الحديث يتأكد من زيادة صفة الجلالة: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، هذا يدل على أنه ينبغي للداعي أن يثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، وأن يظهر فقره ومسكنته، ولا سيما في الأمور الهامة، أمور الضرورة التي يصل في العبد إلى حد الضرورة، فإنه كلما عظم ربه وأثنى عليه وذكر بصفات الكمال وأزرع على نفسه واعترف بفقره وضعفه وتقصيره وذنبه صار أقرب إلى الإجابة. أنت الغني ونحن الفقراء، هذا مأخوذ من قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الصرف فيها مين موجود؟ مين موجود؟ إذن صواب لا إله إلا الله يفعل ما يريد. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. لفظ الجلالة الثانية إذن زائدة خطأ. أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث. لماذا لم يقل المطر أنزل علينا الغيث؟ نقول الأمر ظاهر لأن المطر قد ينزل ولا تنبت الأرض شيئا كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ليس السنة أي الجد والقحط ليس السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. إذن الغيث والمطر الذي يغيث الله بالعباد مطرا كثيرا ومطرا مباركا يحصل به الربيع والنبات والخير. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. يعني هذا فيه دعاء بليغ أن يكون المطر كثيرا يكثر ويطول أثره على الأرض. يعني مطر الخفيف المطر القليل قد لا يؤثر يأتي مطر يسير ولا يتتابع فلا يؤثر لكن إذا كان مطر غزيرا وبقي في الأرض سوت الأرض من المطر فإنه ينفع بإذن الله ولا سيما إذا تتابع نزل مطر يوم بعد أسبوع أو عشرة أيام نزل ثانية أو ثالثة وتتابع فإنه يحصل له أطيب الأثر. إذن دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي غيث ينفع العباد ويطول أثره. واجعل ما أنزلت لنا قوة أي على أمر الدين والدنيا وبلاغا إلى حين يتبلغ به العباد إلى حين إلى مدة طويلة. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. هذا فيه مبالغة في الرفع في دعاء الاستسقاء لأنه حال مرورة وشدة الرفع في إظهار شدة الحاجة والفاقه. فالإنسان كلما بالغ في الرفع كلما دل على أنه في حالة شدة وحالة ضرورة. فلذلك بالغ النبي عليه الصلاة والسلام برفع يديه حتى رؤيا بياض البطين ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه. هذه سنة قلب الرداء وسيأتي له باب خاص. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. هذا ظاهر أن الخطبة قبل الصلاة والحديث فيها هكذا وهكذا وسيذكر المؤلف بابا خاصا. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله. استجاب الله تعالى دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام في الحال فنزل المطر في الحال رعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله. فلم يأتي مسجده يعني مع قرب المسافة لأنه صلى في الصحراء قريبة من المسجد فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. يعني نزل المطر كثر وسالت السيول وصارت الأمطار تسيل على الأرض. فلما رأى سرعتهم إلى الكن يعني إلى ما يستظلون به من المساكن ونحوها ضحك حتى بدت نواجذه. يعني وش ما مناسبة الضحك؟ يعني أنه ما فيه لحظات وقت يسير جدا كانوا في حالة قنوط أو حالة يعني جذب وقحط وشدة ما مضى وقت يسير حتى صاروا يفرون من المطر بكثرته. يعني انتقلوا من أقصى حال إلى أقصى حال في لحظات. أدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى على سعة رحمته جل وعلا. فضحك حتى بدت مواجده فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير. من يستطيع أن ينزل المطر يغير الحال في هذه اللحظات من غاية القحط إلى المطر الكثير الذي يهرب منه الناس ويتأذون به. وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مناسبة الشهادة بالعبودية والرسالة لأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوته، فهذا يدل على منزلته العالية عند الله تبارك وتعالى، أنه بعد الدعاء بلحظات نزل المطر. وهذا شك أنه كلما استجاب الله تعالى دعوة العبد في أسرع وعلى وجه أتم كلما دل على منزلته عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وابن ماجه. ثم خطبنا. هذا الحديث يدل على أن الصلاة قبل الخطبة مثل العيد، صلي ثم اخطب. والحديث لا بأس به، من الأدلة على أن الصلاة قبل الخطبة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا، رواه أحمد. هذا أيضا من الأدلة على أن الصلاة قبل الخطبة. وعنه أيضا يعني عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي، ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. هذا يدل على أن الخطبة قبل الصلاة، هذا في الصحيحين. ابن حجر رحمه الله حاول أن يجمع بين الحديث، قال لعله أو يحتمل أنه دعا ثم صلى ثم خطب، في هذا الجمع الظاهر أنه بعيد، ولا لا؟ دعا ثم خطب، يعني صعد على المنبر ثم دعا بدون خطبة وحول رداءه ثم نزل صلى ثم رجع المنبر وخطب، لأن حديث عبد الله بن زيد الأخير الذي في الصحيحين ليس فيه التصريح بذكر الخطبة، لكن الخطبة مذكورة في الحديث التي قبله. ومن روى الخطبة فإنه يذكر الدعاء بعد الخطبة، إنه خطب ثم دعا. الله أن الدعاء كان في آخر الخطبة، والقول بأنه دعا أولا ثم صلى ثم خطب الاجتهاد من الحافظ رحمه الله وفيه بعد، فيجمع بوجه آخر. الجمهور على أن السنة أن تقدم الصلاة قبل الخطبة، ورجحوا هذا ببعض الأمور. أولا قالوا لحديث عباس أو لقول عباس رضي الله عنهما: فصلى كما يصلي في العيد، ولا خلاف في العيد أن الصلاة قبل الخطبة. والمرجح الثاني أن الصلاة تكون قبل السؤال، فيقدم بين يدي مسألته عملا صالحا وهي الصلاة، مثل الاستخارة، إذا أراد إنسان أن يستخير فإنه يركع ركعتين من غير الفريضة ثم يسأل، فتكون الصلاة قبل الدعاء، والدعاء يكون في الخطبة في آخرها وبعد الخطبة أيضا. فنقول صار عندنا ثلاث مرجحات لكون الصلاة قبل الخطبة: الأول، نعيد الثاني الأول، قول عباس العيد، والثاني تقديم عبادة قبل المسألة شبيه بالاستسقاء شبيه بالاستخارة، الثالث أنه قول جمهور أهل العلم. حتى مالك رحمه الله كان يرى البدء بالخطبة قبل الصلاة ثم رجع إلى قول الجمهور، وقول الجمهور ينبغي الإنسان لا يخالفه إلا إذا اتضح له الدليل، ومع ذلك نقول من عكس فلا حرج، لأن الحديث فيها هكذا وهكذا، فيحمل على أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا وهكذا، وكل نقل ما رأى، فلا ليس فيه يعني محظور وشيء ينكر، إلا اللهم لو كان تقديم الخطبة على الصلاة في تشويش على الناس ومنع منه ولي الأمر لئلا يحصل تشويش على العامة، فينبغي أو نقول يجب على الأئمة أن يلتزم. وهذا الذي أنا أعرف، أن الأوقاف يلزمون الأئمة بأن يبدأوا بالصلاة قبل الخطبة، فلا ينبغي للإمام أن يخالف، مع أنه يجوز شرعا لكن لا حاجة للمخالفة، ما دام الأمر في سعة والناس تعودوا على هذه الصفة فلا يعني ينبغي التغيير. مثل الأذان، لو واحد أذن بأذان أبي محظورة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز في الأصل، ثابت حديث عبد الصحيحين في صحيح مسلم، وكان يؤذن به محظورة في مكة رضي الله عنه. فلو جاء شخص يؤذن بأذان أبي محظورة عندنا هنا في الرياض ولا في نجد ولا في أي بلد تعود على أذان بلال، يقال له الأولى تركه لئلا يشوش على الناس من هذا الباب، وإلا في الأصل أنه جائز. إلا ورد أنه دعا بدون صلاة بدون خطبة عند أحجار الزيت، ولذلك أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الصلاة، إلى أن الفسق ليس له صلاة، ليس له أنه يدعى بدون صلاة، فأختم بهذا الحديث. لكن نقول ثبت الصلاة في الصحيحين، وثبت الدعاء من غير الصلاة، وذلك العلماء يذكرون ثلاث صفات للفسق: الأول أن يكون بصلاة وخطبة، هذا أكمله كما في هذه الحديث. الصفة الثانية أن يكون في خطبة الجمعة كما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. الصفة الثالثة أن يدعو بدون صلاة وبدون خطبة، يدعو سواء في البلد أو يخرج. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند أبي داود بسند صحيح أنه خرج عند أحجار الزيت، مكان في المدينة معروف، ورفع يديه ودعا استسقى. فلو دعا في أي وقت فلا حرج، أنه دعاء، فله أن يدعو في نزول المطر في أي مكان في أي زمان، وسواء في خطبة الجمعة أو خارج، لكن الأكمل أن يكون بصلاة وخطبة، هذا أكمل. وعنه أيضا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو. متى استقبل القبلة، حول إلى الناس ظهره؟ بعد الخطبة، بعد ما فرغ من الخطبة، يعني انتهت الخطبة استقبل القبلة، والظهر أنه على المنبر، استقبل القبلة ودعا وقلب رداءه حال الدعاء. والمأمومون هل يفعلون مثل الإمام، يقومون ويدعون ويستقبلون القبلة؟ الحديث ليس فيها تصريح بحال الناس هل يقومون يدعون أم لا، لكن استحب بعض العلماء قال يقتدون بإمامهم، فالظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا توجه الإمام إلى القبلة فإنه يشرع للمأمومين أن يقوموا ويستقيموا قياما إلى مستقبل القبلة ويرفعون أيديهم ويدعون سرا، كل يدعو بمفرد. هذا الذي عليه عمل الناس اليوم، يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يذكر في الحديث صراحة أن الناس قاموا ودعوا. واستقبل القبلة يدعو، هذا فيه أيضا مشروعية استقبال القبلة عند الدعاء في أي دعاء، سواء كان في استسقاء أو في غير استسقاء، يعني أراد أن يدعو يسن له أن يستقبل قبلة في عرفة أو في أي وقت، كل ما أراد أن يدعو السنة أن يستقبل قبلة. ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، والجهر ثابت ولا خلاف فيه لصراحته في هذا الحديث، رواه أحمد البخاري وابو داود النسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. ما هو الدليل على أن صلاة العيد يجهر بها في القراءة؟ يقول العلماء إنه أخذا من صلاة الكسوف، لأن صلاة العيد لم يرد فيها التصريح بالجهر، إنما ذكر أنه يقرأ سبح والغاشية، قرأ قاف واقترب الساعة، لكن ما في رواية صريح أنه جهر في صلاة العيد، لكن ورد أنه جهر في صلاة الكسوف، هذا مر معنا في الصحيحين وأيضا في البخاري أنه جهر بصلاة الاستسقاء. يؤخذ من صلاة الاستسقاء لأن لقول ابن عباس رضي الله عنهما فصلى كما يصلي في العيد، وجهر في الاستسقاء فيكون أيضا يجهر بالعيد، إذن هذا هو دليل الجهر بالقراءة في صلاة العيد. وعن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا. هذه السنة في الخروج أن يخرج بهذه الصفة إظهارا للفاقة والحاجة، وليكون هذا أقرب إلى الإجابة. خرج متواضعا، التواضع في الهيئة، ومتبذلا، التبذل في اللباس، وجاء في السنن أنه خرج عليه خميصة سوداء، واستحب بعض العلماء ألا يتطيب لصلاة الاستسقاء بخلاف الجمعة والعيد، وأن لا يلبس ثياب الجيدة، يعني يخرج بثياب بذلة. ثياب البذلة يعني ثياب التي يلبسها في البيت، يعني ليست من رفيع الثياب، ثياب ليست من ثياب رفيعة، إنما ثياب التي يلبسها لا يريد بها التجمل، ليس مرض ثوب البيت المعروف اليوم، هذا ما يقضي المساجد، لكن يلبس ثيابا عادية ما فيها جمال، ما يحرص على الثوب الجديد أو الثوب الجيد أو يلبس البشت مثلا بشت الجمال أو شابه ذلك، لا يأخذ بالثياب العادية، لكن ليس معنى أن يلبس ثيابا متسخة أو ثياب رديئة أو يزرع عليه بلبسها، لا، لكن المقصود أنه لا يلبس ثياب الرفيعة، لأنه ليس مقام تجمل إنما مقام إظهار للذل. متخشعا يعني التخشع والترسل في المشي والنظر إلى الأرض، تواضع لله تبارك وتعالى. متضرعا، التضرع هو إظهار الذل حال الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا، يعني يظهر الذل حال الدعاء. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، صلى ركعتين كما يصلي في العيد، يعني يؤخذ من هذا أن صلاة الاستسقاء فيها تكبيرات، تكبيرة السبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية، وهذه اختلف فيها العلماء، وذهب جمهور أهل العلم على أنه لا يسن التكبير في صلاة الاستسقاء، لكن الصحيح أنه يسن لهذا الحديث. قول ابن عباس رضي الله عنهما صلى كما يصلي في العيد، لكن الجمهور حملوه على أنه كما يصلي في العيد أي صلى ركعتين، صلى ركعتين كما يصلي في العيد بدون التكبير، لكن هذا استثناء ليس عليه دليل، لأن صلاة العيد فيها هي ركعتان وأيضا فيها التكبيرات، يعني يقول صلى كالعيد يعني ركعتان وصلاهما في وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس وصلاهما في الصحراء كالعيد، نقول صحيح يؤخذ من كل هذا، ومنه أيضا التكبيرات الزوائد وهي من صلاة العيد ثابتة في صلاة العيد، فما هو الدليل على إخراج هذه التكبيرات؟ فالصواب أن صلاة الاستسقاء فيها التكبيرات الزوائد كالعيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. ثم لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. عندكم خطبتكم بالتاء ولا خطبكم بدون تاء؟ التاء ولا التاء؟ طيب لو يراجع أيضا والمعنى متقارب. خطبكم إشارة إلى أنهم يخطبون كثيرا، يعني كخطبة الجمعة فيها وعظ وفيها التذكير وكذا. ويحتمل خطبتكم أنه يقصد خطبة معينة، يحتمل هذا وهذا. يعني ما مقصود ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يزل في الدعاء والتضرع ولم يخطب خطبتكم هذه، يعني هذا يؤخذ منه أن خطبة الاستسقاء يركز فيها الخطيب على الاستغفار، التذلل، الثناء على الله والتذلل والدعاء والاستغفار والتركيز على هذا. يعني انه ما ليست خطبه للتعليم كخطبه الجمعه. لو وعظهم عن ترك المعاصي وان هي سبب القحط وانقطاع المطر هذا مناسب، لكن ليس كخطبه الجمعه يختار اي موضوع عن الصلاه عن الزكاه عن الحج عن كذا ويتكلم عنه. لا، هذه خطبه دعاء، يعني المقصود الاعظم والاستغفار والدعاء مع التضرع والتذلل والثناء على الله تبارك وتعالى. فيكثر فيها من الاستغفار والدعاء والثناء على الله تبارك وتعالى. إذن يقصد خطبة معينة. نعم. إيه الراجح أنها خطبة واحدة، خطبة الاستسقاء. يعني كل الأحاديث ليس فيها ذكر خطبتين فتكون خطبة واحدة، هذا هو الراجح. مثلا فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح أن يظهر الحديث أنها خطبة واحدة. خطبكم هذا اللي نعرف بدون تاء، أنت خطبتكم لي عندهم. يمكن يكون في جام روايتين اللي أعرف خطبكم، كأن ابن عباس أنكر تكرار الخطب التي ليس فيها التركيز على التضرع والدعاء عند النسائي. يعني إذا ورد هكذا وهكذا، عند أبي داود خطبكم، عند النسائي خطبتكم، إذا ورد بالتاء. إذن ورد هكذا وهذا، إنه كان يقصد خطبة معينة، والرواية الثانية خطبكم هذه يدل على أنهم كانوا يتتابعون على الخطب التي فيها التعليم والتوجيه، وهذا خلاف السنة. السنة التركيز على الثناء والتضرع والاستغفار والدعاء. مثل ما قلنا لا بأس لو وعظهم وحذرهم من الذنوب والمعاصي لأنها مناسبة، أما أن تكون تعليم يعني كخطبة الجمعة تكلم عن الصلاة عن الطهارة عن أي موضوع، لا، خطبة الاستسقاء يركز فيها على الدعاء مع التذلل والثناء على الله تبارك وتعالى. وفي رواية خرج متبذلا متواضعا متضرعا، نفس الكلمة تبذل تواضع تضرع، حتى أتى المصلى فرقي المنبر، يقال رقي إذا أريد الصعود، ورقى من الرقية ويقرأه على المريض. فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم أو خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين. رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه، ولكن قال وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي رقي المنبر. باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعيات ماثورة في ذلك. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. قال فيسقون، رواه البخاري. يعني هذا فيه تواضع عمر رضي الله عنه من جهة، وفضل العباس رضي الله عنه من جهة أخرى. لا شك أن العباس ليس أفضل من عمر رضي الله عن الجميع، لكن عمر رضي الله عنه قدمه من جهة قرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عباس هو أكبر أهل البيت في ذلك الوقت وأجلهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعده أبا ويقدره ويجله، فعمر رضي الله عنه، وكان عمر لن يفرض له أعلى شيء، إذا بدأ يبدأ بالعباس في العطاء ويعطيه أكثر شيء ثم اللي بعده أقل منه. وكان عمر رضي الله عنه يجله لما رأى من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه، وقدمه في الاستسقاء لأجل قرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن في الحديث إشكال، أو فعل عمر هذا فيه، هل يجوز التوسل بالأشخاص؟ وإنا نتوسل، كنا نتوسل إليك بنبينا فاسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فاسقوا. هل يؤخذ من قول عمر رضي الله عنه جواز التوسل بالأشخاص؟ معلوم أن هذا من البدع، والعلماء ألوا فيه كتبا، منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله توسل الوسيلة، وبين أنه لا يجوز أن يتوسل إلى الله بجاه أحد مهما كان، حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من البدع. الإنسان يتوسل الله بإيمانه بعمله الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وهكذا يتوسل بإيمانه وعمل الصالح. فخص الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. لكن كون يقول اللهم من يسألك بجاه فلان، هذا ما لك علاقة بجاه فلان، حتى لو كان له جاه ليس لك علاقة بجاه فلان، هذا من البدع. لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة إلا في هذا الأثر، لكن لا بد من التوجيه. نقول الجواب عن هذا الإشكال أنه جاء، ذكر حضرة رحمه الله في الفتح أنه جاء عند عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قال قم يا عباس فاستسقي لنا، فقام فاستسقى ودعا العباس، ودعاه محفوظ. قال اللهم هذه أيدينا لك بالذنوب ونواصينا بالتوبة فاسقنا فسقوا. فإذا عمر رضي الله عنه توسل بإيش؟ بجاه العباس بذاته ولا بدعائه؟ بدعائه، وهذا ما في مانع ولا بأس به أن يطلب الإنسان من رجل أو من شخص حي قادر أن يدعو له، ما في مانع، يا فلان ادعو له دعاء جماعي مثل الاستسقاء، فلا حرج أن يقدم شخص يدعو والناس يؤمنون على دعائه. ثم أيضا قوله في أول أثر إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني في الاستسقاء كان الصحابة هم اللي يدعون بجاه النبي، ولا الذي يدعو النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي. هذا واضح أيضا من أول الأثر، توسل بالنبي. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما سمعنا في الحديث هو الذي يدعو، فتوسل الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام أي بدعائه، لأنه هو الذي يدعو عليه الصلاة والسلام والصحابة يؤمنون. فالعباس إذن مثل ذلك، هو الذي يدعو الصحابة يؤمنون. وعن الشعبي رحمه الله قال خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك استسقيت، يعني ما دعا إنما استغفر، يعني أكثر من الاستغفار ثم نزل ولم يدع دعاء صريحا بنزول المطر. فبعض الناس تعجب وسأله قالوا ما رأيناك استسقيت، يعني ينتظرون أن يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، لكنه لم يقل، اقتصر على الاستغفار. فقالوا ما رأيناك استسقيت، فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ استغفروا ربكم، يعني قبلها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، واستغفر ربك ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا في سورة هود. إذن آيتان بين فيما جل وعلا أن الاستغفار سبب لنزول المطر. الأولى قول نوح عليه السلام لقوم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والثانية قول هود عليه السلام فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. عمر بن عبد بين أن الاستغفار أعظم سبب لنزول المطر، وسيما إذا توافق القلب مع اللسان. أما إذا استغفر بلسانه وهو مصر بقلبه على المعصية فهذا ضعيف، استغفار ضعيف قد يجاب وقد لا يجاب، لكن إذا توافق قلب اللسان استغفر بلسانه وتاب بقلبه فإن المطر لا يتأخر. لو تاب الناس كلهم استغفروا صادقين لما تأخر المطر عنهم، لكنه يحبس بسبب الذنوب والمعاصي كما سبق. ما معنى مجاديح؟ مجاديح يعني قال في الحاشية مجاديح جمع مجدح، وهي النجوم التي يحصل عندها المطر، تشبه الاستغفار بها. هذا في إشكال ثاني، ولا لا؟ يقول مجاديح السماء، قد يقول قال كيف عمر رضي الله عنه يقول بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال مطرنا بنوء كذا، وأن المطر وأن النجوم لا علاقة لها بنزول المطر. واضح الإشكال؟ الجواب ذكر بعض العلماء قالوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يهدم ما كان عليها الجاهلية من نسبة المطر إلى النجوم، كأنه يقول المطر سبب الاستغفار لا النجوم. قال لقد استنزلت المطر بمجاديح السماء، يعني بسبب المطر الحقيقي وليست النجوم المزعومة التي يدعيها الجاهلية. واضح الجواب؟ إذا نقول هذا أيضا ما إشكال فيه. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. يعني استشكل العلماء قول أنس رضي الله عنه لا يرفع يديه إلا في شيء، لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، مع أن الحديث متكاثرة التي في الصحيحين وفي أحدهما التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه مرارا كثيرة، منها دعاه يوم بدر، منها دعاه لأبي موسى، دعاه بدر في الصحيحين، دعاه لأبي موسى في صحيح مسلم رفع يديه، وأشياء كثيرة. قال النووي جمعت 30 حديثا في الصحيحين وفي أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الدعاء، رفع يديه على الصفا، أشياء كثيرة. فكيف الجواب على قول أنس أو عن قول أنس رضي الله عنه؟ نقول إنه أراد الرفع الشديد ولم يرد نفي مجرد الرفع، إنما أراد الرفع الذي يرى منه بياض الإبطين. لابد أن يحمل على بعضهم حمله على أن أنس على أن رضي الله عنه لم يره يرفع يديه، فهذا بعيد، يبعد أن أنس رضي الله عنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام 29 حضرا وسفرا ولم يره أبدا مع كثرة الوقائع التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم في يديه، هذا بعيد. يحمل على أنه أراد الرافع الشديد، لأن هذا يدل على أن السنة الإنسان يرفع يديه شديدة حتى يرى بياض إبطيه في الاستسقاء، لأن حالة ضرورة. وهذا أيضا يدلنا على أن كثرة صلاة الاستسقاء التي تفعل هذه الأزمان أنهم فيها مبالغة، يصلون كل سنة من أول ما يبدأ موسم المطر، يمر شهر أو قريب منه ما نزل مطر صلاة الاستسقاء، وبعد شهر ما نزل مطر صلاة الاستسقاء، كل سنة يصلون كم مرة؟ 3-4-5 مرات كل سنة، وهم مقيمون على الذنوب والمعاصي. هذا كان تلاعب بصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء تكون بالضرورة. عمر رضي الله عنه متى استسقى؟ ولما قال للعباس قم فادعو في عام الرمادة، لما مات بعض الناس من شدة القحط وصاروا يرون على الأرض كأن رماد من شدة القحط، 9 أشهر انحبس المطر والناس يعيشون على ماذا؟ على البهائم ورعي الدواب، إذا هلكت الدواب هلك الناس، هذه معاشهم. حصل ضرورة شديدة والناس يعني بدأ بعضهم يموت من شدة الجوع، فاستسقى عمر رضي الله عنه بعد 9 أشهر. لكن الناس اليوم في رغد من العيش، يقول اللهم أدر لنا الضرع، والبقالة جنبه فيها أنواع الألبان، يمكن 10 أنواع ولا 20 نوع جنب المسجد، ما بينه وبين المسجد 10 أمتار. الضرع دار والخيرات موجودة والخضار ما لي الأسواق. لا نقول المطر ليس برحمة والناس ليس بحاجة المطلع، المطر مطلوب في كل لحظة في كل وقت، والناس لا يستغنون عن المطر، المياه الجوفية ويدعم الزراعة والشرب وأشياء كثيرة. لكن نقول الذي يفهم من الحديث أن صلاة الاستسقاء ودعاء الاستسقاء دعاء إيش؟ دعاء ضرورة، سنوقع في شدة وكربة يكاد يهلك، هذه ضرورة، ولذلك يلتجئ بقلبه إلى الله. لكن اليوم يقولون في دعاء صلاة الاستسقاء يوم كذا، كم نسبة اللي يحضرون؟ قلة جدا، تقل المسجد ما في إلا 2 أو 3، وين بقية الناس؟ نايمين. إذا كان يوم إجازة يعني ما حسوا بالحاجة، يروح السوق يلقى يجد الخضار والفواكه، يروح البقالات يجد الألبان، يجد الخيرات متوفرة، ومياه الشرب متوفرة، وكل شيء موجود، ما في ضرورة. ولكن لا يفهم من هذا أننا نقلل من شأن المطر، لا، المطر رحمة والناس بحاجة للمطر دائما وأبدا. لكن الذي يفهم من الحديث كما سمعنا أن صلاة الاستسقاء صلاة ضرورة، صلاة ودعاء ضرورة. لو استسقى في خطبة الجمعة لا بأس، الناس حاضرون ويدعو الإمام ويؤمن المأمومون لا بأس، طيب. لكن صلاة الاستسقاء في السنة 4 مرات 5 مرات 6 مرات، ويليت الناس يتوبون ويخرجون من يردون المظالم ويصلحون أحوالهم ثم يخرجون يستسقون، لكان هذا طيبا، هذا فيه حث للناس على التوبة وعلى ترك ذنوب المعاصي ثم يحصل الخير. لكن تجد أن الناس لا يغيرون من حالهم شيئا ويخرجون يصلون ويرجعون، والغالب أنهم صلوا مرة مرتين ثلاث ولا يتغير شيء. نسأل الله العافية. إذن هذا الرفع الشديد لبيان شدة الحاجة، ولذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يرفع يديه هذا الرفع إلا في الاستسقاء خاصة، ولم ينقل أنه رفع الرفع الشديد في غير الاستسقاء. وأما رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، كيف صفة الإشارة هذه؟ هل هي من شدة الرفع، رفع يديه كثيرا حتى صارت الظهور إلى السماء والبطون إلى الوجه الرأس، أم أنه على ظاهره جعل ظهر كفيه إلى السماء، رفع يديه والظهور إلى السماء؟ هذا فيه خلاف وأقوال أهل العلم. الصحيح أنه مد يديه وجعل بطونهما إلى الأرض، كما جاء صريحا عند أبي داود سنة صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يديه وجعل بطونهما إلى الأرض. هذه رواية صحيحة صريحة ورواية مسلم محتملة، لكن تبين رواية أبي داود أنه مد يديه وجعل بطون يديه إلى الأرض. وذكر هذا الحافظ حجر النووي وفعله مالك رحمه الله، قال إذا كان الدعاء لدفع ضر فإنه تكون الظهور إلى السماء، وإذا كان الدعاء لجلب نفع دعاء الرحمة المغفرة فإنه تكون البطون إلى الوجه، يعني يكون بطون يدين السماء وإلى وجهه. وذكر الرجل رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أربع كيفيات لرفع اليدين. الأولى أنه رفع يديه وبطونهما إلى السماء، الثانية رفع يديه وبطونهما إلى وجهه، والثالثة رفع يديه وظهورهما إلى السماء، والثالثة ظهورهما إلى وجهه. واضح قسمة رباعية، يعني البطون إلى السماء والبطون إلى الأرض، البطون إلى السماء والبطون إلى الأرض، هذه ثنتين، والبطون إلى الوجه والظهور إلى الوجه، أربع كلها، بعضها في عند أبي داود بعضها عند أحمد. الثلاثة حديث عند أبي داود كلها صحيحة، واحد عند أحمد. وكأنه دفع البلاء، يعني وضع البطون الظهور إلى الوجه كأنه يقولون يدفع شرا، يدعو وكأنه يتقي شرا. لذلك يقول لو كان لدفع شر صارت الظهور إما إلى الوجه أو إلى السماء، كأنه يدفع. هذه عادة إنسان لو جاءه شيء يهجم عليه ماذا يصنع؟ يدفعه بيديه، وكأنه يشير إلى دفع هذا القحط والجذب، كأنه عدو هجم عليه ويدفعه بيديه. لكن تجد حال الناس، يعني في واقع الناس لا يعرفون إلا رفع اليدين البطون إلى الوجه أو إلى السماء، ويستنكرون هذه أو هاتين الصفتين، وهو الظهور إلى السماء أو الظهور إلى الوجه. لكن نقول إذا ثبت في الأحاديث فلا عبرة بمن أنكر هذا بجهله به. وقال ابن رجب رحمه الله قال الرافعي ذكر عن جماعة من أهل العلم أن الدعاء إذا كان لجلب الخير فالبطون إلى الوجه أو إلى السماء، وإذا كان دفع الشر فالظهور إلى السماء أو إلى الوجه. قالوا فعله مالك رحمه الله في الاستسقاء، جعل ظهور كفيه إلى السماء. إذن نقول كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يشرع العمل به، أربع صفات تحفظ ويعمل بها. وعن أنس رضي الله عنه قال أتى عربي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلكت العيال وهلك الناس، يعني هلكة المال. بدأ بالماشية لأنها معاش الناس، الناس يعني في البادية يأخذون معاشهم من الماشية، من اللبن، من يأكلون من اللحم، يبيعون ما بعض الأولاد، فمعاش أهل البادية من الماشية. فإذا اشتد القحط وماتت الغنم هلك الناس تبعا لها، لأنه ما عندهم أعلاف في البادية يعلفون هذه الأغنام، أكلها من السماء من المطر والربيع. فإذا حبس المطر هلكت الأغنام وهلك الناس تبعا لها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه. هذا يدل على أن المأمومين يرفعون أيديهم إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة، أما إذا دعا في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء فإنه لا يرفع أحد، لا الإمام ولا المأموم. الإمام يشير بالسبابة والمأموم يؤمن بدون رفع. إذن الرفع يكون في الاستسقاء خاصة، إذا استسقى في الخطبة أي خطبة الجمعة يرفع الإمام يديه ويرفع الناس أيديهم. ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، مختصر من البخاري. اللي أعرف أن البخاري ما فيه رفع الناس حديث الصحيح الصحيحين وزيادة ورفع الناس عند النسائي لكنها صحيحة, فهي ليست في الصحيحين فيما أذكر أنها عند النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, نقف عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.